هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق من صحيح الإمام المسلم.
أبي بكر فكأنها تقول ابدأ بعيبتك التي لك القول عليها، وهذا لا شك من ذكائها وعقلها وقوة حجتها وجدلها، لكن بالحق. ومن فوائد هذا الحديث شدة عمر رضي الله عنه عن في ذات الله، لأنه وضح ابنته توبيخا عظيما حيث قال: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المقام المقام توبيخ، ولعله رضي الله عنه تأول أن لا يحب أنه لا يحبك أي كما يحب عائشة مثلا، ويأتي شاء الله بقية الكلام عليه. انتهينا منه، ما انتهينا منه؟ أنها لا تخبح من نسائك.
لا راجع
المسلم
ولا
نعم
راجع
المسلم. هذا يقول قال أبي الأبي رحمه الله عند قول عائشة رضي الله عنها: وأسألك أن لا تذكر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: هذا قول أخرجته غيره وأحرصها على انفرادها به، وكأنها توقعت في ذلك المخبر أحد من زوجاته يمكن فيهن من تختار الدنيا فيفارقها، وإنهن إذا سمعن باختيار عائشة تبعناها في ذلك وكذلك وقع. هذا ذكرناه قل لا. طيب ثاني يقول: قال ابن حجر فيها الحديث أن الغير تحمل المرأة الكاملة كالرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها، لسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحد من أزواجه بسرها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائبها لم يسعفها بما طلبت من ذلك او من ذلك. بارك الله فيك. يعني مو هذا ايضا احتمال ذكرناه، وقلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يكون صريحا في امره، وانه اذا سئل لابد ان يجيب الواقع. وهذا بارك الله فيك يا عبد الرحمن. كثيرا كلمة لا لولا أنا كما قال عمر لحصة: لولا أنا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الحكم؟ الحكم قال هذا من غير عمر، قال عمر عليه الصلاة والسلام لما أخبر بعذاب عمه أبي طالب قال: ولولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار. وهذا جائز أن تقول لولا أنا لولا فلان وما أشبه ذلك، في شرط أن يكون هناك تأثير حقيقة. أما إذا لم يكن تأثير حقيقة فلا يجوز. لو قال لولا الولي في قبره حرام شرك، هذا يكون حرام الشرك. أما شيء حقيقي واضح فلا بأس. نعم نعم
حي الطويل
حي الطويل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد أخذنا كم فائدة؟ أخذنا كم فائدة؟ وصلنا إلى شدة عمر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يمسك زوجته مراعاة لأمر خارج من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك، كقول عمر: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقت. ومن فوائد هذا الحديث المبالغة في الإنكار، لأن قول عمر علمت أنه لا يحبك أشد على حفصة من أن تسقط عليه الجبال، أن يقول لها أبوها إن رسول الله يحبك. وحينئذ يرد علينا الإشكال كيف علم عمر أن الرسول لا يحبها؟ أو أن هذا مدار التهديد؟ نعم، في احتمال يحتمل أن الرسول يعني أصر إلى عمر أنه لا يحب حفصة، وهذا عندي بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه في هذا التصرف ما فيه من كسب خاطي عمر. ويحتمل أنه أراد التهديد والمبالغة من أجل أن لا تتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفارقه. وهذا عندي فيه أيضا إشكال، لأن كون عمر رضي الله عنه يهدد ابنته بهذا الأمر العظيم أيضا بعيد، فالمثل تحتاج إلى تحرير ومن محلوها لنا، أي من بطلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين صاحبنا علي؟ عند ذن قلبي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث رفقة حفصة رضي الله عنها، وحيث بكت بكاء شديدا لهذه الصدمة الكبيرة، يقول فبكت بكاء شديدا أجد البكاء. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتزال الرجل نساءه في غرفة خاصة للبعد عنهن حين وقوع المشاكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث خشونة العيش بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ماذا كان سلم هذه المشربة؟ كان شذع نخل يرجع عليه وينزل منه، يعني ما في السلم المعروف الذي له الدرج المعروفة، بل هو جذع يصعد عليه وينزل منه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يدخل الإنسان بيت أحد أو حجرة أحد إلا بالإذن، فإن كان خارج البيت فلا بد أن يستأذن بدخول البيت، وإن كان في البيت لكن أحدا في الحجرة قد أغلق عليه الباب فلا بد أن يستأذن. ومن فوائد هذا الحديث جواز رفع الصوت عند الحاجة، لأن عمر لما استأذن له الرباح ولكن لم يجد شيئا رفع صوته حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن عمر قال لو أذنني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق حفصة ويبنته لضرب عنقها، مما يدل على شدة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم إياه على الولد بل وعلى النفس، حتى إن عمر رضي الله عنه نفسه قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب إلي من نفسي. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام، لقوله فأومأ إلي أن يرقى، يعني الرسول يستطيع أن يقول أرقى باللسان. والعمل بالإشارة من العاجز عن الكلام شرعا أو حسا متفق عليه، فالعاجز عن الإشارة حسا كالأخر، نعم العاجز عن الكلام، نعم العاجز عن الكلام حسا ينكر أخرى. والعاتب عن الكلام شرعا كالمصلي. النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلى خلفه قياما يغرق أشار إليهم أن يجلس. لكن إذا كان قادرا فهل يؤخذ بالإشارة والإيمان؟ الجواب نعم يؤخذ بذلك، إلا في بعض الأشياء التي لا بد فيها من التصديق فلا يفسر هذا الإشارة. ومن فوائد هذا الحديث خشونة العيش كما سبق بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان منقطعا على حقيقة قد أثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه لو شاء لاضطجع على ألم الفرش، لكنه لا يريد ذلك، يقول مالي وللدنيا، ولا يريد أن يفتح على أمته باب الترف، لأن في الترف التلف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكها. وهذا هو الذي وقع الآن. غالب الناس من المسلمين تجد أهم شيء له أن يكلف نفسه في المنزل، في الرحل، في كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن فوائد هذا الإجماع ومن أمثلته شرف العيش وخشونته وقلته أن هذه المشربة ليس فيها إلا قطرة من شعير نحو صاع، ومثلها قربا إلى أحد غرفة، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يكتفي بما جاءه، مع أنه ربما يدخر لأهله نفقتهم لمدة سنة. ومن فوائد هذا الحديث رقة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك ببكائه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحال الرقة الخشنة، والملوك كسرى وغيره على ما هم عليه. ولهذا قال ابتدرت عيناي، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: الى اخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من يحب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هؤلاء الملوك لا يحبهم الله عز وجل وهم على كفرهم، ومع ذلك آتاهم الله من الدنيا ما آتاهم. ومن فوائد هذا الحديث تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المؤمنين به فيما فاتهم من نعيم الدنيا، حيث قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون على الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. ومعلوم أن من له الآخرة فهو الذي له السرور الجائز والنعيم الجائز، أما من له الدنيا فإن الدنيا ثانية، كل شيء ثاني، الكلام يخرج، كل حرف ينطق به يذهب انتهى، الاكل يذهب، كل لقمه ترفعها من الاناء ذهب انتهى، الليل يذهب، النهار يفنى، كل شيء في الدنيا اذا تاملته فهو فناء وزوال. لكن نعيم الاخره ليس كذلك، هو بقاء وزوال. نسال الله ان يجعلنا ولكم منه نصيب الاوفر. ومن فوائد هذا الحديث توفيق عمر رضي الله عنه لإصابة الثواب، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وهذا يطابق قول الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. ومن فوائد هذا الحديث إقرار عمر رضي الله عنه واعترافه بفضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال: أنا وأبو بكر. وأبو بكر لم يتكلم بهذا، لكن يعرف، لكن عمر يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه أول من ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يفرح ويحمد الله إذا وفق للصواب، لأن عمر يقول: قلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية: فإذا وفق الإنسان للصواب فعليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، لأن توفيق الله له توفيق الله إياه للصواب يدل على أن الله أراد هدايته، وهذه نعمة كبيرة بخلاف الذي يجتهد ولا يوفق للصواب، فهذا وإن كان مغفورا له خطأه إذا بذل جهده لكنه ليس كالذي يصيب. ومن فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث انتصر له هذا الانتصار كقوله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الله. وأخطأ بعض الجهال الذي قال إنه دليل على عظم كيد النساء وأن الله لم يدفع كيدهن إلا بهذا، فيقال تبا لهذا الفهم: إن الله وحده كاف أن يرد كيد النساء، والرسول والله تبارك وتعالى قال في كفار قريش وهم أشد عتوا وغلظة وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن المراد هذا بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى، وأن الله تعالى ينصره بكل ما يكون من وسائل النصر، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. ومن فوائد هذا الحديث شدة وقع تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لو وقع، ولهذا تساءل عنه عمر رضي الله عنه قال: أطلقتهن؟ قال: لا. ومن فوائده من فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يزيل الهم والغنى عن غيره ويكشف الكربة لاستئذان عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الناس فيخبرهم بأنه لم يطلق نساءه. ومن فوائده أدب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يتجرأ على أن يخبر الناس إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحاول إزالة الغرض والهم والغم عن أخيه، لأن عمر رضي الله عنه ما زال يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انحدر الغضب عن وجهه وزال عنه الهم والغم. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الجزء كان النزول منه صعبا، يحتاج إلى أن ينزل الإنسان منه شيئا فشيئا ويتشبث به يتمسك لأن لا يسقط، لكنه على الرسول عليه الصلاة والسلام كأننا يمشي على الأرض، فيكون هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الجزء الذي ينزل على الإنسان إلى المشقة كان ينزل منه الرسول عليه الصلاة والسلام كأننا يمشي على الأرض، وهذا من آيات الله بلا شك، لأن هذا لا يمكن للإنسان أن يدركه بنفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن الشهر يكون 29 يوما، فهل يؤخذ بالأقل في من نذر أن يصوم شهرا أو آلى أن لا يكلم فلانا شهرا، أو يؤخذ في الأصل وهو قضاء الشهر الثاني؟ أنه لا يؤخذ بالأقل وإنما يؤخذ بتمام الشهر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكن هذا الشهر الذي وقع فيه الإيلاء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان 29 يوما. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع الصوت إذا دعت الحاجة إليه، لقوله لقول عمر رضي الله عنه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فيترتب على هذا أن إفراط الصوت المطلوب سماعه بواسطة مكبر الصوت الموجود الآن من السنة، ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان رفيع الصوت أن ينادي في الناس بالرجوع، فنادى من بالرجوع. ومن فوائد هذا الحديث الأمر المهم، وهو أن من الناس من هو متسرع في إذاعة الأمور الأمن أو الخوف، فقد يقول ينادي بالأمن والواقع الخوف، أو بالخوف والواقع الأمن. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فيرجع إلى أهل الرأي والعلم والإيمان والخبرة، ولا يتصرف في الأحاديث، يعني لا يدع حديث الرسول يعني في الأحاديث التي استقى بين الناس. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والإنسان ينبغي له أن يتألف الأمور، كم من خبر كان لم يكن له أصل، فيندم الإنسان إذا حدث به أو إذا بنى عليه الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن العلماء من أولي الأمر، لقوله: ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولئك منه لعلمه الذين يستنبطونهم منه. ولا شك أن العلماء من ولاة الأمور، لأنهم يتولون أمور الناس في بيان الشريعة والدعوة إليها، ولو السلطة من ولاة الأمور بلا شك، لأنهم يتولون تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بها. فالناس في حاجة إلى هذا ولهؤلاء ولهؤلاء، في حاجة إلى أهل العلم ليبينوا له، وفي حاجة إلى الأمراء ليلزموهم بالشريعة. وقد قيل: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا في أقوال. وقالوا إن عبد الملك ما أظن كان عنده أناس، فمر عبد الله المبارك رحمه الله فلما أدبر قال بعض الحاضرين من المشاة: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل قد قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحرار سوء ورهبان؟ استغربت كيف يقول هذا الكلام. ما أفسد الدين إلا الملوك والأحرار العلماء والرهبان العباد. فلما رأى بعض الحاضرين تأثره كان جليس خلف، قال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل هو الذي قال: لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوال. فارتاح الخليفة وزال ما في قلبه على عبد الله بن مبارك رحمه الله. المهم أن العلماء لا شك أنهم ولاة أمر، وأن الأمراء لا شك أنهم ولاة أمر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا تكون المسألة فورا. يقول عمر: ومن فوائد هذا الحديث جواب ثناء الإنسان على نفسه بشرط أن يكون صادقا في ذلك، لقوله: فكنت أنا استنبط، ولقوله أيضا فيما سبق إن الله سبحانه وتعالى يصدقه فيما يقول، لكن بشرط أن يكون صادقا في ذلك. وقد قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أن أحدا أعلم من كتاب الله مني تناله الإبل لقصدته. وما أراد أن يثني على نفسه، لكن أراد أن يبين منزلته من كتاب الله وأن يحث الناس على طلب العلم وتلقيه حتى من البعيد. على كل حال الحديث فيه فوائد كثيرة عند التأمل، لكن هذا ما يسر الله عز وجل. نعم. نعم. تظاهران يعني تستعلوان على النساء، يعني أنهن يرين أنهما تريان أن لهما فضل على النساء. فالمظاهرة في الآية غير الوارد. نعم. سليم. ايش
تعود الى الحال الواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم هجرهن هذه المده لعله يرى ان هذا هو الاصلح، وفعلا هو الاصلح. حصل فيه فوائد عظيمه. ها؟ ربما يكون بعض الناس الهجرة عليه أشد من الضرب، وبعض الناس يقول اضربه إلى قبر ولا تهجر. المهم على كل حال ما تختلفه. أما فنجل الذي عاثر وانجرحت أسبوعه وكان عليه نعلة، فقال شوي ولا في النعلة. نعم. بما يكون فيه الإصلاح، الهجر بما يكون فيه الإصلاح. نعم. ثلاثة. نعم.
حين أن يأخذ فوائد كثيرة، من ثلاثة فوائد كثيرة في فوائد. نعم. إيه؟
اعتذر بعض النساء لمصور شرعي. هنا فهل يقضي لها؟ لا، لا يقضي لها. لا هو شبايا من هجر. اي نعم. مثل اذا كان عنده ثلاث وهجره واحده يدعى لثنتين غير المورد. نعم.
ايش؟
كيف اكتب؟
خلاص يكفي. ايش؟ في العالم نفسه؟ نعم. الآية التخيير أثابهم طلقون أن يبدله أزواج خير منكم وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بدل أجل الله. هذا اللي عندنا هذا عندنا على طبق الآية لا حلق وعقلهم قال الملائكة وجبريل ومشال وأنا أبو بكر. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن الآية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق حد عدنا إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا وما تخلف فيه أمر أريده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحجرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
يعني
ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة بقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أزواجه. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار.
روي حديث من أم سلمة رضي الله عنها، يعني تقول تدخل في كل شيء، لكن نحن نعلم عمر رضي الله عنه يرى أن هذا مما يعنيه ويهمه، فلا يدخل في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله. نعم.
وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال أشد من ذلك اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشومة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليه وإن عند رجليه قرضا مضبورا وعند رأسه شهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن سسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس أنه قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وآتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان 29 نزل إليهن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة لا أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتين فلما قضيت كلامي قال عائشة وحفصة فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس أنه قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض
الطريق قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت أين جواب الشرط؟ يظن بعض الناس أنه قوله فقد صغت وليس كذلك بل ومحذوف إن تتوبا إلى الله فهو خير لكما فقد صغت قلوبكم لأن هذا ليس جواب الشرط بل هو بيان السبب الذي لا بد من التوبة منه الله
حتى حج عمر وحجبت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرج، ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر وأعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم. قال هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث. قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت لا تنسوا أن أراجعك، والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنراجعنا، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت أتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أنصرت أوسم
ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك، وكنا نتحدث أن غسان تلعل الخيل لتغزونا. فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم.
سبق أنه نجاه بقوله افتح، وهذا يدل على اهتمامه بالأمر وأنه يتشوف إلى أن يفتح بسرعة، كما نقول نحن الآن إذا قرأني الباب على أحد في أمر هام افتح.
فقال حدث أمر عظيم. قلت ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا، ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن تراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا، وتهدره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خان من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أبي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قال أنها قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأذني أبوي. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بإجراقه. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة فغش قلوبكم ما لك قلوبكما.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قوله وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه، فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإذلال مثل الذي لها. ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه ولا يغرنك هذه التي أعجبها اسمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ووقع في رواية سليمان بن جنان عند مسلم أعجبها اسمها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواو العقل وهي أبين. وفي رواية الطيالسي لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وعند ابن سعد في رواية أخرى إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب يعني بنت جحش. والذي وقع في رواية سليمان بن جلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكتبوه. حاشية. قال السهلي وليس كما قال بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله لا يغرنك هذه، فهذا فاعل والتي نعت وحب بدل اشتمال من تقول أعجبني يوم الخميس قوم فيه وسرني زيد حب الناس له. انتهى وثبوت انتهى الباقي خارج
الكلام. قول ولو ما يقدرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب يعني يمكن تأول إلى حبك كحب كحب عائل ولابد أن يحمل على هذا لأنه لا يمكن أن يقسم أنها علمت أنه لا يحبها مطلقا هذا أبعين لأنه لو كان لا يحبها مطلقا فما الذي يلزمه أن تبقى معه لكن المعنى لا يحب في أي كحبها وحينئذ يزول الكلام وما قال ولا أنا لطلقتي فهذا محل الكلام ولكنه في الحقيقة ليس بإشكال لأن الإنسان قد يمسك المرأة من أجل مراعاة أهلها وإن كانت الإنسان عنده بتلك المنزلة لكن مراعاة الأهل فالحمد لله. نعم.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
أنا أتمنى لو أن هذا الحديث يجمع دوائر فيه نعم ودخل بعض البعض يكون جيد مثل ما يفعل الألباني أحيانا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يجي تستكمل الروايات كان فيه فوائد عظيمة ما كان كمها تصدق مثلا إنه الإنسان إذا رأيته مثلا غاضبا أو رأيته مهموما يستجيب لشيء صح هذه لو نقوله عند الناس قالوا هذا الشيء ها مستنكر لكنه في الواقع ليس من مستنكر ومن السنه التي اخذها الرسول عليه الصلاه والسلام واشياء كثيره في فوائد عظيمه من يحقق هذا التمني طيب
وعلى اله وصحابته اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال المترجم رحمه الله باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
كان من المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة لأنها زوجة كما قال الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن فسمى الله الرجعيات سمى الله المطلقة رجعيا بعدا للزوجة المطلقة فتجب نفقتها بكل حال سواء كانت حاملا أم حائلا أما المعتدة من الوفاة فليس لها نفقة مطلقة سواء كانت حاملا أم حائلا لكن إن كانت حاملا فلها نفقة من ميراث حملها وإن كانت غير حامل فنفقتها على نفسها وأما المطلقة البائن المفارقة بحياتها مفارقة بينونة فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة على زوجها وإن كانت حائلا فليس لها نفقة فالأقسام الثلاث كم عبد الله عبد الله بن عوف النفقة النفقة نفقة المفارقة نعم طيب هذه
المطلقة طلاقا رجعية
نعم
هذه نفقتها على زوجها
بكل حال هذا واحد
المطلقة طلاقا بعينة فيه تفصيل إن كانت حاملا فنفقتها على زوجها وإن كانت حائلا فلا نفقة لها
نعم الثالث لا هذا انت واحد مضاف لا لا صرت ما في معنى هذا معنى الجسد نعم سامح نعم ليس لها نفقة مطلقة نعم على الزوج لكن إذا كانت حاملا فلا النفقة في نصيب الحمل من الميراث وإن لم تكن حاملا فنفقت عن نفسها طيب نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تحد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي يعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآلميني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فكعلوا كل مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبح
ارتبطت به
قال وارتبطت ببعض النسخ وارتبطت به ولم تقع نقبة به في أكثر النسخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه البحث الأول قول طلقها البتة أي طلاقا هو البتة يعني آخر ثلاث تطليقات وليس المعنى أنه قال أنت طالق البتة لأنه لو قال أنت طالق البتة فالصواب أنه يقع واحد ولا يقع بعد وذلك لأن البينونة وعدم البينونة ليس إلى الإنسان ولكنه إلى الله عز وجل فليس كل ما أراد أن يطلق يقول هو طلاق بتة أبدا طلاق البتة هو ما جاره الله تعالى طلاق بتة وعلى هذا يكون ما طلقها البتة أي آخر ثلاث تطليقات ومن فوائد هذا الحديث يعني من فوائده جواز طلاق الغائب وأنه لا يشترط في الطلاق أن يواجه المرأة به فلو طلقها وهو غائب في كتابة أو بشهود أو غير ذلك وقع الطلاق ومنها جواز التوفيق في الإنفاق على الأهل لقوله فأتى فأرسل إليها وكيله إلى آخره ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا أعطيت نفقة دون ما يجب لها فلها أن تردها وتطلب النفقة الملائمة لها وكيف تكون ملائمة هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما في هذا العلماء ثلاثة أقوال القول الأول أن المرتبة حال الزوج فالغني يجب عليه نفقة غني وإن كان زوجته من الفقراء والفقير لا يلزمه نفقة غني وإن كان زوجته من الأغنياء والقول الثاني أن المرتبة حال الزوج فالفقير تلزمه نفقة الغني إذا كان زوجته غنية والغني تلزمه نفقة غني إذا كان زوجته فقيرة وقيل المعتبر حالهما فللغني مع الغنية فعلى الغني مع الغنية نفقة غني وعلى الفقير مع الفقيرة نفقة فقير وعلى الغني مع الفقيرة الوقت والعكس كذلك الوقت والصحيح الذي دل عليه القرآن أن المعتبر حال الزوج لقوله تعالى ينفق سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لقول الوكيل فقال والله ما لك علينا من شيء ومن فوائد هذا الحديث أن المرجع إلى الله ورسوله لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ومنها أن المفقود وهذا الشاهد ليس لها نفقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا نفقة للمسوكة مطلقا ولو حاملة، فالجواب ليس كذلك، لأن هذا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارما إيش في حاجة وأن يقول حامل، لأن الله يقول وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى أرن حملهم. ومنها جواب السائل المفتي بما يعلم من حال المستفتي بدون استفسار، لأن الاستفسار مع العلم بالحال وعدم التغير لا يحتاج إليه، تطويل بلا فائدة. أما القاضي فلا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، يعني لو تخاصم رجلان عند القاضي والقاضي يعلم أن زيدا له حق على الأمر فإنه لا يحكم له بذلك. ادعى زيد على عمر عند القاضي أنه اقترض منه 1000 درهم والقاضي يعلم هذا، فهل يحكم لزيد على عمر 1000 عند المخاصمة؟ لا لا يحكم. طيب الآن تتوجه الدعوة على المدعى عليه، وإذا حلف انتهت الخصومة، فماذا يصنع القاضي في هذه الحال؟ قال العلماء في هذه الحال يحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا، يحول إلى قاضي آخر ويكون شاهدا، وإذا كان مع يمين المدعي حكم له. طيب أما المفتي فله أن يفتي بعلمه، ولذلك يجوز الفتوى على القائد ولا يجوز الحكم على القائد. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت من؟ ثم شريه. طيب فلو أن رجلا طلق امرأته 3 يعني آخر الصلاة فلا يلزمها أن تبقى في بيت، تذهب إلى أهلها ولا بأس. أما الرجعية فيلزمها أن تبقى في البيت، إذا طلق إنسان زوجته طلاقا رجعيا لازمها أن تبقى في البيت ولا تخرج، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ومن فوائد الحديث جواب أصول النساء الرجال على المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يخشاها أصحاب، يعني يأتون إليها كثيرا. ولكن اشترط أن لا يخلو الرجل بها وهو من غير محارم. من أين اشترطنا هذا؟ من نصوص أخرى، لأن الشريعة يكمل بعضها بعضا، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تحتسب عن الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ابن مكتوم فإنه رجل أعمى ترعين ثياب شريفة. وعلى هذا إذا كان لا يجب عليها أن تحتجب منه فيجوز لها أن تنظر إليه، وهو كذلك. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى وجهه، إلى رأسه، إلى شفته، إلى ذراعه، إلى ساقه، إلى قدمه، يجوز لها أن ترى هذا، إلا إذا كان نظرها نظر شهوة أو نظر متعة، كان نظر شهوة أو نظر متعة فلا يجوز. لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقول للمعتدة: إذا فرغت من العدة فأخبريني. وهذا نوع من التعريف في الخطبة. نعم، نوع من التعريف في الخطبة بكسر الخاء. فيجوز للمعتدة البائن، يجوز في حقها أن تخطب تعريضا لا تصريحا. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقسمتم في أنفسكم. فأما الرجعية فإنه لا يجوز لأحد خطبته لا تصريحا ولا تعريضا. والبائن قلنا يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا. ويجوز لمن تحل له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. يعني البائن من الذي تحل له؟ زوج. يجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا. مثال ذلك: رجل طلق امرأته أول مرة على غير حق، فهل يجوز لغيره أن يخطبها؟ لا يجوز، لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها زوجة. مثال الثاني: رجل مات عن زوجته وهي في الحجاز، يجوز لغيره أن يخطبها تعريضا لا تصريحا. فيقول مثلا: والله عندي امرأة طيبة حبيبة وأن أرغب في مثلك، هذا تعريف. أو يقول: إذا صار العدة فأعلمين، هذا أيضا تعريف. ومثال البائن التي تحل لزوجها أن يطلقها على عوض، المرأة إذا طلقها زوجها على عوض لا يملك رجعتها، لأن هذا العوض كشراء نفسها من زوجها، ولهذا سمى الله ابتداء. فإذا كانت قد اشترى زوجها نفسها من زوجها ملكت نفسها. فيجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا وتعريضا وأن يعقد عليها النكاح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خاطبان فأكثر، لأن فاطمة رضي الله عنها توارد عليها ثلاثة: من؟ معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل وأسامة بن زيد. فإن قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يجوز أن يعقب الإنسان على خطبة أخيه؟ قلنا: بلى، لكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة، أو لا يعلم أنها. أما أن يكونوا قد علموا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة فهذا لا يقع في من علم، لا يقع في الصحابة من علم حاله. فإن علم الإنسان بأنها مخطوبة فإنه لا يحل له أن يتقدم إليها. إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لا يجوز، وإن جهل هل قبلوه أم لا فهو لا يجوز أيضا، لا يجوز أن يتقدم، لأنهم ربما يكون على وشك القبول فإذا خطبها الثاني عدم، وهذا يشبه الصوم على صوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علم أنهم ردهم يجوز أن نخطب على خطبة أخيه. نعم يجوز. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان هذا من باب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهل بما لا يحبان أن يذكر به. فلماذا أبى معاوية ذكر أنه فقير شغلوك لا مال له، وعاب أبا جهل لأنه لا يضع الأثر عن عاتقه؟ فما معنى لا يضع الأثر عن عاتقه؟ قيل معناها أنه كثير الأسفار، والمرأة لا قيل لزوج كثير الأسفار إنما في زوج يكون عنده، وقيل معناه أنه ضراب للنساء، وجاء ذلك في رواية أنه يغلب النساء. فيستفاد من هذا الحديث جواز مراعاة مال الخاطب، وأنه يجوز أن يرد إذا كان فقيرا. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه أمر من يرضى دينه وخلقه، لكن جاءت النصوص الأخرى بأنه إذا كان فقيرا فلا حرج أن يعجل عنه، لأن المرأة تريد راحة تريد نفقة. فإذا ردت هذا الرجل لأنه فقير فلا حرج عليه ولا تأخذ بذلك. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يرد الخاطب إذا علم أنه كثير الإصرار، واضح؟ وإذا علم أنه ضراب للنساء دخل في الخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، من يرضى خلق الإنسان أعطاه على عاتقه على نسوته؟ ما حظى بها. ومن فوائد ذكرنا من فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة. طيب فإن كان على سبيل القتل فيه فإنه لا يجوز، لأن هذه يضيق. وإن لم يكن لها ولا هذا فهو أيضا لا يجوز لعموم قوله ذكرك أخاك بما. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فهذا رجل صلوك معاوية ماذا كانت حاله فيما بعد؟ كان خليفة أمير المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها، مما يدل على أن الأمر بيد الله. فكم من فقير صار غنيا، وكم من غني صار فقيرا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسن، وهذا ورد. فكل من استشارك في أمر فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح في حالك. وهنا نقول قد تشير على شخص بشيء وتشير على آخر بخلاف. لو جاءنا رجل ضعيف البنية ضعيف العزيمة لكنه قوي الحافظة قوي الفهم، وقال ما ترى أطلب العلم عن مقاتل، ما نقول سلامه نطلب العلم. وجاءنا رجل قوي شجاع بطل لكنه بليد، إن أراد الحفظ لم يحفظ وإن حفظ لم يحفظ، فماذا نقول له؟ أي ما أقول الجهاد والحفظ العلم الجهاد. شوفان رجلان استشارا في الجهاد والعلم، فأشرت على أحدهما بالعلم وعلى الثاني بالجهاد، لأن لكل مقام مقالة. كذلك ربما يستشيرك إنسان يقول هذه امرأة معها دكتوراه جيدة في فقه الشريعة الإسلامية، هل تنصحني أن أتزوجها؟ أقول له لا. كان آخر يستشير فيها أقول نعم. لماذا؟ لأن الأول ما يعرف ألف بأسة، يعني ما يعرف الألف من ألف، وهذه دكتورة ولا تزوجها لاستعرف عليه وآدته. والثاني خاطب الثاني رجل صفوف معه شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، نشير عليها ولا؟ نعم نشير عليها. المهم على كل حال من المشهورة يجب على الإنسان الذي استشير أن ينظر إلى حال من استشار، ما الذي يطلب منه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان فيما يتعلق بحاله وفطرته لا يلام إذا خالف المشهورة، لأن فاطمة حين أشار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنكح أسامة كرهت. ليش؟ لأن فاطمة بنت قيس من صميم العرب، وأسامة بن زيد مولى من الموالي، فكرهت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نكاح أسامة مرة أخرى أنا كحته فجعل الله فيه خيرا واعتبرت به. ومن فوائد هذا الحديث بركة مشهورة النبي، بركة إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القضية وفي غيرها أيضا. نعم. طلع علي. لكن بعض الناس بعض طلبة العلم يطلقها ولا يخبرها بالطلاق حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة أعطاها ورقة الطلاق ولا تنشر. فهل يقال إن هذه حيلة على القيام بواجب ستكون مباحة، أو يقال يجب أن يخبرها لأن لا تتغير الأحوال؟ في تردد، لكن بعض طلبة العلم على ما نسمع يطلقها ولكن يعتزلها بالفراش، وهنا أيضا سيكون علامة استفهام ولا لا؟ مش السبب؟ ربما يقول وضع بطنه ولا يضرب كذا ولا نعم. على كل حال يستطيع أن يتخلص من هذا أو يسافر يمين ويسار، لكن أنا أخذ بالصراحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قال لا تقبل النساء بما قلت، فقال إني لم أبعث إلا إنما قلت مبلغا لا متعنفا ولا معنفا. الصراحة أصح وأوضح وأحسن، ويقول لها استقل الله حطينا في البيت، يجوز أن يخلو بها، يجوز أن يخلو بها، وأن تتطيب له وأن تتجمل وأن تخاطبه لأنها امرأة. نعم سليم. اللهم صل وسلم عليه. يعني كالعلم يا ابا المنذر. هذا علم وفهم كله علم وفهم. ربما ان ابي بن كعب رضي الله عنه سمع بذلك من قبل، وربما انه فهم عن هذه الايات العظيمه فقال اعظم هذا من كتاب الله. ولا بد من العلم والفهم، العلم بلا فهم ثمرته قليله، والفهم بلا علم خطر عظيم على الإنسان أن يفتي بحسب عقله وذوقه وقت كبيرة. نعم خالد. اي نعم. ام شريك كانت كما قال الرسول وشاه اصحابه لانها تصدق لهم طعاما وهي ايضا امراه كبيره، لكن فاطمه ليست كذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
في البرج هذه في جوانب الشجرة. نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطلاق في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لكليهما.
نعم.
لكليهما.
نعم.
كلاهما.
يقول كليهما هكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح.
وهو
صحيح.
صحيح. يعني عن عبد الرحمن. يعني ابن عبد الرحمن. وقال كيف يكون هذا
شو الشرط الشيء
هذا الشرط الوفاء
لا هذا في الحاشي هنا على المتن
شرح
كليهما وهو القاري بتشديد هو القاري بتشديد الياء وهكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح، وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح.
على كل حال القاعدة العربية تقضي كلامه، لأن الآن يعني ابن أبي حازم يعني ابن عبد الرحمن منصوبان بيعه، لكنهما تفسير للفاعل. نعم استمر.
عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا نفقة لك ولا سكنى.
من هي المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقة؟ نعم فقط هؤلاء برأيك ها من هي المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقة؟ ها خطأ التي مات عنها زوجها. طيب من أين ينفق عليها؟ ينفق عليها من نصيب حمدها، وإن كان حائلا تنفق عليها كذا. طيب ومن هي المعتدة التي لها النفقة في كل حال؟
آخر واحد كفيت ما أعرف. نعم الرجعي يعني التي التي لزوجها أنا أن يراجع. طيب ومن هي المعتدة التي فيه في نفقتها تفصيل؟ لا نعم المطلقة طلاقا زائدا نعم هذا سامع سمع قضية راضي بنت قيس من أي الأقسام سامع مطلقة ثلاثة وليست حامل طيب نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن أخت الضحاك بن قيس
أخت الضحاك
أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها ألا تثبتيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.
كما ترون هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يحذفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به وفي مثل هذا الحال يؤخذ بأوفى السياقات أوفاها في القضية والباقي يترك لكن إذا كان هذه زيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة تضم إلى الأوفى. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا وحدثنا